إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فنواصل حديثنا في تفسير ما بقي من سورة الحاقة. ذكرنا في الدرس الماضي تفسير قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. وهذا إخبار عن حال الأشقياء الذين يعذبون في جهنم، فالله عز وجل يعطيهم كتاب أعمالهم بالشمال، اليد اليسرى، فعندما يأخذ الكتاب ويقرأ السيئات والشرك فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، يا ليتني لم أأخذ هذا الكتاب، فيندم أشد الندم، ولم أدري ما حسابي، لا أدري أي شيء سيكون حسابي، لأن الحساب والعذاب أليم، فيقول لا أدري كيف يكون الحساب. يا ليتها كانت القاضية، يا ليت الموتة التي متها من قبل في الدنيا كانت هي قاضية ولم أحيا بعدها. والقول الثاني يا ليتها كانت القاضية، أي يا ليتني أموت ولا أحيا، يعني موتة أخرى، هذا على القول الثاني، فيتمنى الموت ولم يكن شيء أكره إليه في الدنيا من الموت. ما أغنى عني مالي، أي لم يدفع عني مالي شيئا، المال الذي كسبه في الدنيا وجمعه وشغله عن الطاعات لم يغني عنه شيئا. ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطانية، أي ذهبت حجتي، سلطانية معناها الحجة والبرهان، فهو كان يعني يأتي بالمعاذير والحجج ولكن لا تنفعه أمام عدالة الله تعالى. الله سبحانه وتعالى يحكم بالعدل، فعندما يأتي هو بالمعاذير والحجج لا تغني عنه شيئا، فيقول هلك عني سلطانية. والقول الثاني هو زعيم القوم والملك والرؤساء يوم القيامة يقولون هلك عني سلطانية، أي السلطان الذي كان له في الدنيا والزعامة لا تنفعه شيئا. ثم الله عز وجل يقول للملائكة خذوه فغلوه، خذوه فغلوه، أي خذوه جروه، فغلوه يعني شدوه بالأغلال، شدوه بالأغلال والسلاسل واربطوه في الأغلال، ثم الجحيم صلوه، ثم في نار جهنم أوردوه، واجعلوه يصلى الجحيم، ثم الجحيم صلوه، يعني اجعلوه يصلى الجحيم وهي النار، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، ثم اسلكوه في سلسلة، وهذه السلسلة ذرعها يعني طولها 70 ذراعا، وكل ذراع أنه بمقياس كما قال سفيان بلغنا أن هذه السلسلة تدخل في يعني كيف يسلكوه فيها كيف يربطوه. قال بلغنا أنها تدخل في دبره وتخرج من فمه وهكذا يربط فيها. وهذه السلسلة لو أن حلقة منها يعني دائرة واحدة وضعت على ذروة جبل لذاب، لأنها عبارة عن نار، سلسلة محماة بالنار، لو أن حلقة واحدة منها وضعت فوق جبل لذاب ذلك الجبل. وهذه السلسلة الذراع الواحد ما بين الكوفة ومكة، يعني طولها من العراق إلى مكة، هذه الذراع الواحد. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، فهذا التعذيب بسبب كفره وعدم إيمانه بالله تعالى، لأنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يعطي حق الفقراء والمساكين ولا يحض الناس على الإعطاء، وإنما كان بخيل، فعذب بسبب كفره وبسبب بخله ولا يحض على طعام المسكين. فليس له اليوم هاهنا حميم، ليس له اليوم يعني يوم القيامة، هاهنا يعني هنا في الدار الآخرة، هاهنا في الدار الآخرة، فليس له اليوم يوم القيامة هاهنا يعني هنا في الدار الآخرة، يعني هذه إشارة إلى المكان، واليوم يعني اليوم الآخر. ليس له اليوم هاهنا حميم، حميم معناها قريب، الحميم هو القريب، وهو مأخوذ من الماء الحار، حميم من الماء الحار، لأن الصديق يرق ويحترق قلبه من أجل صديقه، يعني هذا هو الصديق، سمي حميم لأن قلبه يحترق ويرق من أجل صاحبه فسمي حميم أخذا من الماء الحار. فيوم القيامة هذا الكافر والبخيل ليس له صديق ينفعه ويحميه من العذاب، ولا طعام إلا من غسلين، وليس له طعام يأكله ويغنيه عن الجوع إلا الغسلين، والغسلين هو السائل والصديد الذي يخرج من أجساد أهل النار، الصديد والسيلان الذي يخرج من جلود وأجسام الكفار الذين يعذبون، يعني القيح والصديد يخرج من أجسامه فيجتمع فيأكلون منه والعياذ بالله، نسأل الله أن ينجينا من النار. لا يأكله إلا الخاطئون، هذا الغسلين لا يأكله إلا المذنبون، الخاطئون المقصود به هنا المذنبون العصاة، ليس المقصود به الذي يخطئ يعني يسهر، لأن الإنسان المسلم يسهر ويخطئ حتى في الصلاة، ولكن المقصود بالآية هنا لا يأكله إلا الخاطئون أي المذنبون العصاة أصحاب الخطايا والمعاصي. ثم قال تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، فهنا قسم الله عز وجل أقسم، وليس المعنى فلا أقسم أي نفي، لا، وإنما هنا تأكيد، مثل قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد. فاللام هنا للتأكيد، هو نفي ولكن المقصود به التأكيد القسم، يعني زيد أكد. فلا أقسم يعني أقسم قسما مؤكدا، وهذا موجود في اللغة وحتى يعني في الدرجة، يعني الإنسان تأكد معاك شغل تنفيله. والمقصود به هنا تأكيد القسم، يعني الله عز وجل يقول أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أي أقسم بما تبصرون من الخلق وما لا تبصرون منه، أي أقسم الله بالأشياء التي نبصرها ونراها، وأقسم بالأشياء التي لا نبصرها ولا نراها. وهذا أعم قسم وقع في القرآن كما قال الإمام ابن قيم، أعم قسم وقع في القرآن، لأن الله عز وجل أقسم بكل شيء، بما نبصر وبما لا نبصر. الله عز وجل أحيانا يقسم برب المشارق فلا أقسم برب المشارق والمغارب، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، أقسم بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، وهكذا. الله عز وجل أقسم بأشياء كثيرة، أما هنا أقسم بكل شيء بما نبصر وما لا نبصر، فإنه يعم العلويات والسفليات، يعني ما هو في الأماكن العالية والسفليات، ويعم الدنيا والآخرة. القسم هذا أقسم بالدنيا والآخرة، وأقسم عز وجل بما يرى وما لا يرى، ويدخل في ذلك الملائكة كلهم والجن والإنس والعرش والكرسي وكل مخلوق، وكل وفي هذا القسم فيه دليل على قدرة الله تعالى، قدرة الله تعالى وربوبيته. إذن هذه الأشياء كلها التي نراها أمامنا والتي لا نراها فكلها من مخلوقات الله تعالى، وأقسم بها عز وجل. وفي ضمن هذا القسم، في ضمنه يعني من فائدته، أن كل ما يرى وما لا يرى آية ودليل على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو من عند الله. إذا كان الله عز وجل هو الذي خلق كل شيء، فهو الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أرسله فهو صادق، النبي صلى الله عليه وسلم صادق. ودليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله صدق، والقرآن الذي جاء به هو كلام الله، وهو أصدق الكلام، وأنه حق ثابت كما جاء في الآية إنه لقول رسول كريم، كما قال تعالى في آية أخرى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فورب السماء والأرض، الله عز وجل أقسم بنفسه، فورب السماء والأرض إنه ماذا؟ إنه لحق. الإشارة هنا لمن؟ القرآن. إنه لحق يعني القرآن مثل ما أنكم تنطقون، يعني كما راك تتكلم وتنطق، يعني هذا الشيء تؤمن به، الكلام الذي تتكلمه هو كلامك ونطقك، فكذلك القرآن هو كلام الله. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، أي نطقكم حقيقة، يعني الإنسان كي يتكلم الكلام تاعك هذا لا تتكلم به حقيقة، يعني موجود هو كلامك ونطقك، ولسانك هو الذي يتكلم ويتحرك، فكذلك القرآن هو حق مثلما أنك تنطق. فقال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. إنه ماذا؟ القرآن. إن هذا القرآن لقول رسول كريم، فهذا القرآن هو قول رسول كريم وهو محمد صلى الله عليه وسلم يتلوه عليهم على قريش. وفي إضافته إليه باسم الرسالة دليل أنه كلام المرسل وهو الله عز وجل. فمن أنكر أن يكون الله قد تكلم بالقرآن فقد أنكر حقيقة الرسالة. اللي يقول بأن القرآن مش كلام الله فقد أنكر الرسالة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: إنه لقول رسول كريم. وهذا الرسول من الذي أرسله؟ الله عز وجل. إذن هذا القرآن هو كلام الله، فالقول مضاف إلى الرسول. ثم قال تعالى: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. إذن هذا القرآن الذي يتلوه علينا النبي صلى الله عليه وسلم قرأه على الصحابة وعلى قريش هو كلام الله. إنه لقول رسول كريم، يعني قول رسول، والرسول هذا أرسله الله. فعندما ترسل شخص تقول له: قل لهم، قل له كذا، يعني أنت أمرته بالكلام. فهذا الرسول يقول ويبلغ كلامك. فالله سبحانه وتعالى أرسل محمدا ليبلغ، فمن أنكر كلام الله فقد أنكر الرسالة. وما هو بقول شاعر، لأن قريش قالوا بأن محمد شاعر، وهذا القرآن ليقرأ فيه شعر. ثم بين سبحانه كذب أعدائه وبهتانهم في نسبة كلامه تعالى إلى غيره، يعني قالوا بأن هذا القرآن هو شعر. فقال تعالى عنهم، يعني كفار قريش، ماذا قالوا؟ قالوا: إن هذا إلا قول البشر، يعني هذا القرآن مش كلام الله وإنما هو كلام البشر. مرة يقولون بأنه شعر، ومرة أخرى يقولون بأنه كاهن، ومرة يقولون بأنه علمه بشر. فالله سبحانه وتعالى نفى، قال بأن هذا القرآن ليس بشعر، كما قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاعرا ولم يقل الشعر، وهذا الدليل على أن القرآن ليس بالشعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الشعر قبل البعثة، يعني 40 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل شعرا ولم يتعلم أصلا العربية، كان لا يكتب ولا يقرأ وإنما يتكلم بلغته العربية، لأن اللغة تحن كانت لغة عربية. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمي، لا يقرأ يعني ورقة يقرأها ولا يكتب، وإنما يتكلم فقط بالعربية لأن لغته يعني الدرجة تاعه. فلما جاء بالقرآن قالوا هو شاعر، والشاعر يحتاج إلى تعلم، يحتاج إلى قول الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أمي. فهذا دليل وإعجاز بأن هذا القرآن هو كلام الله. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، أي قليلا ما تصدقون به. قليلا ما تؤمنون يعني لا تؤمنون به، يعني مش معناها آمنوا ببعض الكتاب وتركوا البعض، فالمقصود فقليلا ما تؤمنون، أي لا تؤمنون به أصلا. ليس معناها قليلا ما تؤمنون أي تؤمنون قليلا، يعني تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذا عند النصارى يؤمنون ببعض الإنجيل ويكفرون ببعض. أما كفار قريش أنكروا القرآن من أصله، كفروا بجميع القرآن. إذن هذا القرآن ليس بالشعر، وأصلا لا يطابق الشعراء، كلام الشعراء. والله عز وجل تحداهم فقال لهم في الأول فليأتوا بصورة مثله، إذا كان هذا القرآن شعر فيستطيع الشعراء أن يأتوا بمثله. فالله عز وجل في بداية الأمر تحداهم، قال لهم فليأتوا بصورة مثله، يجيبوا لنا غير صورة واحدة كما القرآن، شبه القرآن، لم يستطيعوا. فقال لهم في المرة الثانية فليأتوا بعشر صور، بعشر آيات، لم يستطيعوا. قال لهم فليأتوا بآية، يجيبوا لنا غير آية واحدة كما القرآن، لم يستطيعوا. كل الشعراء والأدباء في قريش لم يستطيعوا آية واحدة، لم يستطيعوا أن يأتوا بمثلها. إذن كيف النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بكل هذا القرآن والعرب الذين معه لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله؟ فهذا أكبر دليل على أنه ليس من كلام رسول الله، ليس بشعر، وإنما هو كلام الله تعالى. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، كذلك قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كاهن، والكاهن هو الذي يتعامل مع الجن، يأتيه الخبر من السماء، يعني الجن تحدثه، هذا هو الكاهن والعراف والمشعوذ الذي يتعامل مع الجن، الكاهن والعراف والمشعوذ، كل هؤلاء يتعاملون مع الجن. فهل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الجن؟ مستحيل. فنسبوا هذا القرآن، قالوا بأن هذا القرآن هو من فعل الكهنة، وهؤلاء الكهنة كانوا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن حتى الكهنة. إذا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني تهموه بالكهنة؟ لو كان كاهنا لاستطاع الكهنة أن يأتوا بمثله. فهذا أكبر دليل بأن القرآن ليس من قول الكهنة. قليلا ما تذكرون، أي قليلا ما تعتبرون به. والله عز وجل طهر نبيه من الكهنة وعصمه منها. ولذلك ذكرنا في السيرة النبوية أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن الناس قد قالوا بأنك ممسوس فيك مس، فقال له هل أرقيك؟ يعني واحد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعروف بالرقية ولكن عن طريق الجاهلية كهنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع مني كلاما؟ يعني أقرأ عليك كلام فقط وتسمعه؟ قال نعم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إلى آخر خطبة الحاجة. فلما سمع الرجل الكاهن هذا الذي يرقي سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الكلام ليس بقول الشعراء وليس بقول الكهنة ولا بقول السحرة، لأن هذا الرجل يعرف الكهنة ويعرف الشعراء ويعرف السحرة، ولم يستطع أحد منهم أن يقول مثل هذا الكلام. فآمن الرجل ودخل في الإسلام وصار من الصحابة بمجرد أن سمع خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، إنه لقول رسول كريم، يعني هذا القرآن هو قول الرسول النبي صلى الله عليه وسلم جاء به من الله تعالى، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. هذا القرآن هو تنزيل من من؟ من رب العالمين، من الله تعالى. وفي هذه الآية تنزيل من رب العالمين تتضمن عدة أمور. الآية هذه قوله تعالى تنزيل من رب العالمين فيها فوائد. الأولى أنه سبحانه فوق خلقه كلهم، تنزيل من رب العالمين. قال تنزيل، والتنزيل يكون من السماء، يعني هذا فيه الدليل أن الله عز وجل فوق الخلق، لأن الله عز وجل هو رب العالمين. وقال تنزيل، والنزول يكون من الأعلى إلى الأسفل، فالله سبحانه وتعالى فوق خلقه. وهذا ما أخبر به القرآن، الرحمن على العرش استوى، وهذا العرش فوق المخلوقات العرش، لأن الله عز وجل فوق خلقه جميعا. ثانيا في الآية أن هذا القرآن تكلم به الله سبحانه وتعالى، القرآن هذا هو كلام الله وتكلم به حقيقة. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن هناك من الطوائف كان بعض المسلمين، يعني مسلمين، ويقولون أن هذا القرآن ليس بكلام الله، وإنما الله عز وجل خلقه. يقول لك كيف الله عز وجل يتكلم؟ إذا قلنا بأن الله يتكلم معناها له لسان وله فم وله صوت، ويقول لك الله عز وجل ليس كمثله شيء، وإذا قلنا يتكلم معناها شبهناه بالمخلوقات، وهذا غير لازم. لماذا؟ لأن الإنسان يتكلم، الحيوان يتكلم أو لا يتكلم، الطير يتكلم، النمل يتكلم، ولكن الكلام نفس الشيء مش كثير. فالله عز وجل يتكلم وكلامه ليس كمثلنا، كيف يتكلم؟ الله أعلم. إذن نقول بأن الله يتكلم، يتكلم بما شاء وما تشاء، كيف يتكلم؟ الله أعلم. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. والقرآن هو من كلام الله، لأن الله عز وجل قال تنزيل من رب العالمين، يعني الله عز وجل لم يقل أن هذا القرآن خلقه الله، لأن كان بعض الناس يعتقد من المسلمين بأن القرآن هذا الله عز وجل خلق شيئا معين وتكلم. ومنهم من يقول، يعني هذا المسلمين اختلفوا طوائف، قالوا ليس بكلام الله. إذن كيف هو؟ منهم من يقول، كان اللي يقولوا بأن شجرة تكلمت كما موسى عليه السلام، يعني جاء ولقى شجرة يعني تشتعل وبدأ الوحي ينزل عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كذلك شجرة تكلمت. منهم من قال لا، قال بأن القرآن هذا عبارة عن معنى، كشغل أفكار الله عز وجل جعلها في جبريل، جبريل أخذ أفكار ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الأفكار هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قالها للناس وصارت قرآن. جبريل أخذ يعني معنى، إذن كلام متناقض. فنحن نقول أهل السنة والجماعة، وهذه عقيدة الأئمة الأربعة، عقيدة الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة، بل إن هذه عقيدة الصحابة جميعا، يعني كل الصحابة يعتقدوا هذا، والتابعون يعتقدون بأن القرآن الله عز وجل تكلم به. كيف تكلم؟ ليس كمثل شيء، الله عز وجل قال ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، الله عز وجل يسمع كيف يسمع؟ الله أعلم. وهو السميع البصير يبصر وهكذا. ونظيره قوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. يعني هذا القرآن نزله روح القدس، روح القدس هو جبريل. من نزله؟ من ربك بالحق. جبريل هو الذي نزل القرآن. من نزله؟ من الله عز وجل. وقوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هذا القرآن هو تنزيل من الله. وما كان من الله فليس بمخلوق. إذن ممكن الإنسان يسمع، هذه عليها ننبه عليها، لأن الآن الطوائف الإسلامية ما زالت موجودة، هذو مسلمين ومعانا ويصليوا، وكان بعض اللي عندهم قنوات، تلقى عنده قناة إسلامية يحكي لك غير عن الدين، فممكن يروح لك شبهة يقول بأن القرآن مخلوق، فهذا خطأ. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل عذب بسبب هذه المسألة، على جل هذه المسألة فقط، يعني عذبوه، قال سنوات في السجن على ألزموه حتى يقول بأن القرآن مخلوق. وإذا قلنا أن القرآن مخلوق معناها مش كلام الله، لأن كلام الله ليس بمخلوق، الله عز وجل ليس بمخلوق وكلامه ليس بمخلوق، هذه لازم نعرفوها. وهذه يعني الفطرة، يعني تروح عجوزة تقولها القرآن هذا تعمل، تقول لك تعربي، كيف تعربي؟ تقول لك هو تكلم به، هذه فطرة. ولكن المشكل هذا المتكلمين والفلاسفة من المسلمين قالوا لا، قالوا إذا كان ربي يتكلم معناها عنده صوت، فقالوا هذا يعني يشبه المخلوقين، فنحوا الكلام، قالوا هذا قرآن، الله عز وجل خلق شيء وبدأ يتكلم، أو عبارة عن معنويات جعلها في جبريل، يعني عبارة عن شيء أفكار وجعلها في جبريل. ولكن أهل السنة والجماعة يقولون بأن القرآن تكلم به الله سبحانه وتعالى. وفي الآية الأخرى قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يسمع القرآن فأجره، يعني إذا جاك واحد من المشركين وتلمنك الجوار حتى يكونوا في حرب، وجاك واحد من المشركين استجارك يعني طلب منك الجوار الأمان، فأجره يعني خليه يعيش مع المسلمين حتى يسمع كلام الله، يسمع القرآن ويسمع الحق فيؤمن ويدخل في الإسلام ويعيش مع المسلمين. إذا قال تعالى حتى يسمع كلام الله أي القرآن. ولكن ممكن واحد يحتار، ممكن يلحق شبهة يقول بأن يعني الله عز وجل أضاف الكلام إليه، كلام الله، وقال إنه لقول رسول كريم، فيقول بأن الرزق الله عز وجل أضاف الرزق إليه وأضاف المطر إليه، كما قال تعالى بيت الله الكعبة، وقال عبد الله ناقة الله، هذه إضافة مش إضافة، ولكن قالوا هذه الناقة مخلوقة، بيت الله الكعبة، الكعبة ربي خلقها، وعبد الله الإنسان هو عبد الله ولكن مخلوق، فكذلك قالوا أن القرآن كلام الله يعني مخلوق مضاف، ولكن ليس نفس الشيء. فماذا نجيبهم؟ ممكن واحد يعترض عليك يقول لك كما القرآن هو كلام الله كما بيت الله ناقة الله عبد الله وهي مخلوقة، يعني هي يعني حاجة واحدة أخرى ليست من الله تعالى. فنقول لهم بأن الله عز وجل أضاف السمع إليه، يعني الله عز وجل قال سمع الله وبصره، سمعه وبصره، هل معنى أن سمع الله يعني حاجة وحدها؟ الله عز وجل يسمع، هل السمع هذا يعني هو حاجة واحدة أخرى؟ لا، سمع الله بصره، الله عز وجل يبصر ويرى، وهذا البصر هل هو حاجة واحدة أخرى؟ لا، هو بصر الله. كذلك كلام، كما نقول سمعه بصره كلامه، الله عز وجل لأن أهل الطوائف يآمنوا يقولون بأن الله يسمع ويقولون بأن الله يبصر يرى، ولكن كي يحضر القرآن يقول لك لا ليس كلام الله. فنقول لهم كما مثل أن الله يسمع، كما ربي يعني يسمع ويرى فكذلك يتكلم. إذن هنا إضافة البيت، بيت الله وعبد الله وناقة الله وروحه، هذه إضافة مخلوق إلى خالق. أما إضافة القرآن إليه فهذا من باب إضافة كلامه إليه، مثل إضافة سمعه وبصره. فمن قال أن هذا محال، ممكن واحد يقول لك محال أن الله تكلم، فنقول له كيف تؤمن بأن الله يسمع ويبصر وما تآمنش بأن الله يتكلم؟ لأن السمع، إذا قلنا أن الله يسمع فكذلك الإنسان يسمع، إذن هذا فيه تشابه ما فيهش؟ فالظاهر فيه تشابه، ولكن السمع الإنسان ليس كسمع الله. الله عز وجل يبصر، الإنسان يبصر، ولكن مش كيف. كذلك الإنسان يتكلم والله عز وجل يتكلم، إذن مش كيف. إذن نقول بأن الله يسمع ويبصر ويتكلم، ولكن ليس كسمعنا وبصرنا وكلامنا. لماذا نقول هذا الكلام؟ شوية كلام عقد، ولكن هو عادي. على لأن المشكل الآن مع كثرة القنوات والكتب والطوائف، فممكن إنسان يوقع في المسألة هذه. ممكن واحد يلوح لك سؤال يقول لك القرآن مخلوق ولا مش مخلوق، وش تقول له؟ القرآن منزول من الله، ولكن ما فيش جواب، هو كلام الله. وإذا قلت القرآن كلام الله إذا مش مخلوق، كي نقوله مخلوق معناها مش كلام الله. هذا هو، إذا قلت أن القرآن مخلوق يعني منفصل عنه، يعني الله عز وجل خلق هذا الكلام، خلقه حاجة منفصلة، كما خلق الكعبة وخلق المطر وخلق الرزق، فكذلك القرآن يعني حاجة منفصلة. لا، القرآن مش منفصل، القرآن مش منفصل عن الله، وإنما هو كلام الله يعني من الله عز وجل. ولكن ممكن واحد يقول كيف القرآن راه مكتوب في المصاحف، القرآن هو مصحف وحده، هذا القرآن هذه كتابة، هذا نسخ، كشغل هذا رموز، يعني واحد راه يتكلم، هو راه يتكلم يعني منه، ولكن تروح تكتب هذا الكلام، هذا الكلام اللي تكتبه هو عبارة عن رموز، لأن اللغة الفرنسية عندها رموز، واللغة الفرنسية والإنجليزية والعربية كل واحدة عندها رموز، فهذا القرآن اللي في المصحف هو عبارة عن رموز، يعني ترمزنا عن كلام الله، نعم يعني نسخ. لأن ممكن واحد يقول لك راني نقرأ في القرآن، يعني تقرأ مثل آية الحمد لله رب العالمين، فهذا الكلام اللي نخرج فيه الصوت هذا الحمد لله رب العالمين، مش هذا هو كلام الله، هذا النطق. نفرق بين النطق الحمد لله رب العالمين وبين القرآن اللي هو كلام الله. عش قادر واحد يلحق شبهة يقول لك أما لا أنا نقول لك الحمد لله رب العالمين إذن أنا الله عز وجل يتكلم، مش معنى هذا انتارك يعني تتكلم بالقرآن، تقرأ في القرآن، ولكن الأصل القرآن هو كلام الله، والإنسان ما يدخلش يعني في التفاصيل وما يعمقش. فعموما أهل السنة والجماعة يقولون بأن هذا القرآن الله عز وجل تكلم به، ومش معنى كي نقول القرآن كلام الله معناها حتى المصحف، المصحف كي نفدو راني رفدت كلام الله، هذاك المصحف راه عبارة عن رموز وكتابة، ف فقط. إذن خلصت الكلام، الله عز وجل يقول إنه لقول رسول كريم، ثم قال تعالى بعدها تنزيل من رب العالمين. فهذا القرآن منزل من الله تعالى وهو كلام الله تعالى. ولكن ممكن واحد يلوح لك شبهة، يقول لك هو في الآية قال إنه لقول رسول، يعني هذا القرآن هو قول الرسول مش قول الله. فهناك فرق بين الكلام وبين القول، كان فرق بين الكلام والقول. فالله عز وجل لم يقل إنه كلام رسول الكريم، هل انتبهوا لها مليح؟ الله عز وجل لم يقل إنه لكلام رسول كريم، وإنما قال إنه لقول رسول كريم. علاه؟ لأن القول هو عبارة عن حكاية. فالله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قل لهم، كما قال تعالى عن المسيح عليه السلام قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ما قلت لهم، ما قالش ما كلمتهم، ما قلت لهم يعني ما بلغتهم إلا ما أمرتني به. وقال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قل، قل لعبادي، قل لعبادي يقول التي هي أحسن. وقال تعالى قل للمؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو يبلغنا القرآن، فهذا القرآن الذي يبلغنا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو كلام الله. فإذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صح أن يقال إنه قول الرسول ولا نقول كلام الرسول. فنعطيكم مثال، يعني أنا نبعث واحد ونعطي له جملة، نبعث الواحد يعني قل له أن يأتي إلى المسجد. هذه كلمة أن يأتي إلى المسجد هي كلامي، وهذا اللي بلغ يروح يقول له إن فلان يقول لك أن تأتي إلى المسجد. هل هو من كلامه؟ لا، هو من قوله، لأنه يبلغ. فالله عز وجل القرآن هو كلامه، والنبي صلى الله عليه وسلم قوله، لأنه يبلغ عن الله تعالى. هذه علاه؟ لأنه ممكن واحد يعترض عليك ويقول لك يعني الله عز وجل قال إنه لقول رسول كريم، وفي آية أخرى في سورة أظن التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة. في الآية هذه نسب القول إلى جبريل، في الآية في التكوير نسب القرآن بأنه قول جبريل، إنه لقول رسول كريم ذي قوة. هنا شكون؟ جبريل، لأن جبريل ذي قوة عند ذي العرش المكين، هذا جبريل. وفي الآية هذه إنه لقول رسول كريم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن جبريل هو يقول يبلغ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، ولكن هذا القرآن هو كلام الله. إذن كان فرق بين الكلام والقول. الكلام لمن يرجع؟ للمصدر للوزع، واللي بلغ كلام يولي قول. فما تقولش واحد مثال يبلغ تقول له يعني كلمه، وإنما قل له، لأن الكلام ينسب إلى المصدر الأول، واللي بلغ يقال له قول. باش نفرقوا بين إنه لقول رسول كريم إنه محمد، وإنه لقول رسول كريم بقوة جبريل، وبين قوله تعالى حتى يسمع كلام الله. في الآية الله عز وجل لم يقل حتى يسمع قول الله، لأن الله عز وجل هو مصدر القرآن. حتى يسمع كلام الله، ما قالش حتى يسمع قول الله. إذن والآية تنزيل من رب العالمين تضمنت فائدة أخرى، وهي أن ربوبيته تعالى كاملة، ربوبية الله سبحانه وتعالى الكاملة تأبى أن يترك خلقه سدى هملا بدون أن يأمرهم أو ينهاهم وأن يبين لهم الحق وأن ينهاهم عن الباطل ويبين لهم الرشد والخير. يعني كيف الله عز وجل، تخيلوا أن الله عز وجل خلق المخلوقات وخلق هذا الإنسان وما دي يخليها لك، فهذا ليس من تمام الربوبية، لأن الكفار قريش يؤمنوا بأن الله هو الرب. كفار قريش يؤمنوا يقول لك بأن الله عز وجل هو ربنا خلقنا، ولكن لا يعبدونه. إذن هل تتصور يعني الله عز وجل يخلق الإنسان ويرزقه ويسخر له كاع الأسباب تاع العيش في الدنيا وما بيخليها هكذاك، يعبد الأصنام، يعبد الشمس، يعبد نفسه، يعبد البقر، يعبد الفئران، هل هذا من ربوبية الله؟ مستحيل. يعني الأب عندما يأتيه الولد، الأب هذا إنسان أب وعنده أولاد، يعني دائما يسهر عليهم ويجيب لهم الأكل، وإذا مرض يديه للطبيب ويشيل الدواء، وبعد كي يولي في الأمور تاع الخير يخليه، شو ما يبينلوش الله يسهل عليه. فهل هذا أب؟ يعني ناقص، يعني يحرص على وليده ويجيب له كاع واش الحاجة اللي تخصه، ولكن يزيد يكمل يوري له الحاجة اللي تنفعه والحاجة اللي تضره. هذا مثال على الإنسان فقط، فما بالك الله عز وجل كيف يعني يخلق هذا الإنسان ويرزقه وسخر له الحيوانات وسخر له الأرض وينزل عليه المطر ويعطي له كلش، ثم بالنسبة للتوحيد والعقيدة يخليها له. فهذا ليس من تمام الربوبية. إذن الربوبية تستلزم العبودية. فمن زعم أن الله يعني لم يأمر عباده بالعبادة ولم يبين لهم الحق فقد طعن حتى في الربوبية، كما قال تعالى: فتعالى الله الملك الحق. تعالى يعني تنزه الله عز وجل، تعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذه معنى المفهوم اللي ذكرناه، الربوبية يعني الله عز وجل خلقنا ورزقنا، إذن لازم يورينا الحق والباطل، لا يتركنا سودا. والحق والباطل أين نعرفه؟ في القرآن. فبعث إلينا الرسل لكي يبينوا لنا الحق والباطل. ثم قال تعالى: تنزيل من رب العالمين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. قبل ذلك قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. ولو تقول علينا يعني تقول، يعني يقول علينا، كيشغل يكذب علينا، يتقول علينا، يعني واحد يروح يبلغ عليك كلام وانت ما قلتوش، هذا معناها يتقول عليك. ولو تقول علينا هذا الكلام لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذو الكفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له هذا الكلام اللي جبته القرآن هذا كلام شعر، والأخرين قالوا هذا كاهن. والله عز وجل قال: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول علينا يعني كذب علينا، وش راح يصير له؟ لأخذنا منه باليمين. أي لو تقول علينا هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم الأقاويل الباطلة وكذب علينا لأخذنا منه باليمين، أي بالقوة. ولماذا عبر باليمين؟ لأن اليد اليمنى فيها قوة، الإنسان يعني كيجي يرفد ولا يدافع ولا يضرب رب اليمنى، ففيها القوة. هذه معنى الأول، لأخذنا منه باليمين أي أخذنا منه بالقوة. والتفسير الثاني قالوا: لأخذنا بيده اليمنى، لأخذنا منه باليمين أي بيده اليمنى. إذن كان تفسيران، التفسير الأول لو أن هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم تقول علينا، يعني كذب علينا، يقولون بهذا القرآن من الله وهو يكذب، لو يعني زاد آية ولا نقص، فالله عز وجل قال لأخذنا منه باليمين أي بقوة، يعني نأخذه بقوة ونعذبه. والتفسير الثاني لأخذنا منه باليمين أي أخذنا بيده اليمنى وإلى العذاب. ثم لقطعنا منه الوتين أي نقطع منه، نأخذ بيده اليمنى أو نأخذه بالقوة ثم نقطع منه من جسده الوتين. ما معنى الوتين؟ هو نباط القلب، وقيل هو عرق القلب، وقيل هو حبل القلب الذي يظهر في الظهر. المهم هو عبارة عن يعني عروق، عرق هذا الذي يلصق فيه القلب، وهذا لو كان يتنحى يموت الإنسان، لأنه هو العرق الأساسي المتصل بالقلب، والإنسان يعيش بالقلب، لو كان يحبس قلبه يموت. فكذلك لو أخذ منه هذا العرق يموت. فالله عز وجل قال لو أن هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم زاد شيئا من القرآن أو نقص منه أو كذب علينا لأخذناه بقوة وقطعنا منه عرق القلب وهو الوتين، أي لقطعنا منه الوتين وهو عرق القلب الموجود في جسده، يعني لمات. وهل وقع هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم هل عذبه الله عز وجل؟ هل أخذ قلبه أو عرق قلبه؟ لا. فدل على أن القرآن هو كلام الله لم يزد فيه حرفا واحدا، فالقرآن كله من الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه جميعا ولم يترك شيئا إلا وبينه. فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي فما منكم من أحد أيها الناس، ليس منكم أحد عن محمد يحجزنا عنه، يعني ما يقدر حتى واحد يمنعنا لكي نأخذ هذا النبي صلى الله عليه وسلم بقوة. يعني الله عز وجل لو أراد أن يعذب محمد صلى الله عليه وسلم، لو أراد، هل يستطيع أحد أن يمنع الله تعالى؟ لا يستطيع. هذه معنى الآية، فما منكم من أحد عنه عن محمد صلى الله عليه وسلم حاجزين، أي يحجزنا ويمنعنا من عذابه لو أراد الله عز وجل. لو أراد الله عز وجل أن يأخذ محمدا ليعذبه أو يهلكه، فإن أحدا لا يحجزنا عن ذلك ولا يمنعنا. الله عز وجل قادر على كل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعذبه الله عز وجل ولم يهلك، بل إن الله شرفه وعظمه وأعطاه أفضل من جميع المخلوقين وهو سيد الخلق، فدل على أن هذا النبي قد بلغ وأدى الأمانة ونصح الأمة. وإنه لتذكرة للمتقين، هذا القرآن وإنه، الكلام الآن راجع لمن؟ القرآن. وإنه يعني إن هذا القرآن تذكرة لمن؟ للمتقين، أي عظة وموعظة يتذكر به ويتعظ به المتقون. ومن هم المتقون؟ المتقون هم الذين يتقون ويخافون عقاب الله، بماذا؟ بفعل الطاعات واجتناب المحرمات، هذول المتقون، يعني اللي يحب يكون تقي ويخاف من العذاب هو أن يفعل الطاعات ويطلق المعاصي. شيء إنسان يقول لك أنا أتقي أنا أخاف من ربي وتلقى ما يصليش، يتعامل بالرشوة بالربا، يقول لك أنا أخاف من ربي، هذا التناقض. لأن كلمة التقوى، التقوى معناها في اللغة هي أن تتقي. واحد يقول لك هذه النار بعد عليها اتقيها، هذه معنى كلمة اتقى، يعني واحد فيه شر تقول اتقي شر فلان، مش معناها اتقي معناها عدو، اتقي شر فلان معناها بعد عليه خاف منه. فتقوى الله ما معنى تقوى الله؟ معناها الخوف من الله. والخوف من الله باش يكون مش باللسان، وإنما بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، هذه التقوى. فواحد يقول لك أنا متقي أنا أخاف من ربي، وفي نفس الوقت هو يدير المعاصي، إذن هذا كذب، يكذب على نفسه. وإنه لتذكرة للمتقين، والله عز وجل قال للمتقين، لم يقل للمكذبين أو للعصاة، لأن اللي يذكر القرآن يكون هم المتقون. يعني إنسان إذا حب القرآن ينفع ويخشع بالقرآن ويبكي لازم يكون بعيد عن المعاصي، أما اللي يكون يدير المعاصي القرآن ما ينفعش فيه، يقرأ 60 حزب وما يتأثرش عليه بسبب المعاصي، بسبب المعاصي على الناس. يعني تلقاه يقرأ القرآن يتقلق، لأن القرآن ما يتلقاش مع المعاصي، غير يولي الإمام يطوف القرآن الناس تتقلق، وهذه سببها المعاصي. لما الناس تكثر من المعاصي يولي القرآن ما ينفعش فيهم، يولي كما قال تعالى بل ران على قلوبهم، الران هو كثرة المعاصي في القلب. فالله عز وجل قال وإنه لتذكرة للمتقين، ما قالش للعباد أو للناس، وإنما للمتقين. فالذي يريد أن يتذكر القرآن ويتعظ به فعليه بالتقوى. ثم قال تعالى وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، أي أن الله تعالى يعلم أن من هؤلاء مكذبين بهذا القرآن، وهذا كلام موجه لقريش. وإنا لنعلم أن منكم، والخطاب لقريش مش للصحابة، لأن الصحابة آمنوا بالقرآن، فهذا الكلام يعني سورة الحاقة نزلت في مكة، والخطاب موجه للمشركين. وإنا لنعلم أن منكم يعني من قريش مكذبين بالقرآن. وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحسرة، الضمير لمن يرجع؟ وإنه، شكون اللي يقول الضمير لمن يرجع؟ وإنه لحسرة على الكافرين. القرآن زيد، القرآن مازال. وإنه لتذكرة للمتقين، القرآن. وإن هذا القرآن. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. وإنه لحسرة على الكافرين، يعني كيف القرآن هذا؟ هل يكون حسرة على الكافرين؟ يقول الله مزال، لا لا، وإنه يعني ما هو الشيء الذي يكون حسرة على الكافرين؟ رأي في الآية اللي قبلها، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. و الكذب، تكذيب القرآن، تكذيب القرآن يكون حسرة عليهم يوم القيامة. هذو اللي راهم مكذبين بالقرآن يوم القيامة يكون حسرة عليهم، علاش؟ لأنهم لم يؤمنوا بالقرآن، كذبوا به، كما قال الإمام الطبري وإن التكذيب بالقرآن لحسرة وندامة على الكافرين لأنهم كذبوا به. يعني هي القرآن والتكذيب به، تكذيب بالقرآن يكون حسرة وندامة على الكافرين. وإنه لحق اليقين، الضامر هنا لمن يرجع؟ وإنه القرآن. الحالة هذه الضمير يرجع للقرآن، وإنه يعني وإن القرآن لحق، لحق اليقين. شوف الحق ويقين، وكلمة حق يعني خلاص، يعني ما فيهاش باطل ما فيهاش كذب، ولكن الله عز وجل أكد قال لحق اليقين، يعني مش حق وفيها شك، وإنما هو حق يقين لا شك فيه ولا مرية أنه من عند الله، لم يتقوله محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هذا قرآن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي به من عنده، لم يتقوله لم يكذبه، وإنما قاله من الله تعالى، يعني هو بلغه لم يزد فيه شيئا. فسبح باسم ربك العظيم، فسبح يعني يا محمد، فسبح، وكلمة التسبيح ما معناها؟ سبح معناها نزه، وما معنى نزه؟ يعني تنحي، كشغل حاجة، يعني بين الفهم وكلمة سبح والتسبيح، لأن الإنسان يسبح ويقول سبحانه ولكن مش عارف معناها. نرجع يعني حاجة، هذا مثال فقط، كلمة سبح معناها نزه يعني نحى، يعني حاجة لسقى فيها أمور، مثل حاجة مسخة فتروح نزهها يعني تنحي منها الأوساخ يعني تنقيها. سبح نزه، فالله عز وجل طبعا لا يحتاج منا أن ننزهه، يعني احنا راح ننزع منه العيوب، فالله عز وجل منزه أصلا كامل، الله عز وجل كامل منزه، فنحن نقول أن الله منزه بعيد عن العيوب والنقائص. هذه كلمة في عضو اللي تقول إن الله منزه بعيد ليس فيه عيب، هذه الجملة كلها تبدلها بسبح، هذه الجملة كلها تختصرها تقول سبح أو سبح سبحانه، هذه كلها معناها اختصار لي أن الله منزه كامل ليس فيه عيب ليس فيه نقص، كل هذه معناها سبحان، سبحان ربي العظيم. فسبح أي نزه الله عز وجل عن كل النقائص والعيوب، فالله تعالى ليس فيه نقص وليس فيه عيب، فهو كامل لا يحتاج إلى أحد، غني عن عباده. وكيف يكون التسبيح؟ يكون بالذكر. كيف واحد يقول لك سبح معناها اذكر، فأنت تقول سبحان رب العظيم معناها الله عز وجل بعيد منزه عن النقائص، فالتسبيح هو ذكر الله تعالى وتسميته بالعظيم، فلما تقول أن الله عظيم كريم فهنا أنك سبحت الله عز وجل، سبحته أي نزهته عن النقائص. فسبح باسم ربك العظيم، وهذا يكون أحيانا في الركوع، في الركوع تقول سبحان ربي العظيم، وعندما تقول سبحان معناها أن الله كامل منزه عن كل عيب ونقص. وفي هذه الآيات ذكر ابن قيم رحمه الله مناظرة وقعت بينه وبين بعض اليهود، على لأن اليهود يأمنوش بالنبي صلى الله عليه وسلم، اليهود يأمنوا بموسى، لما تقولهم محمد رسول الله يأمنوش به، فابن قيم وقعت معه بينه وبين اليهود مناظرة نقاش، واش قالهم؟ إن طعنكم في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هو طعن في الله، اللي يقول بأن محمد موش رسول راه طعن في الله سبحانه وتعالى. قالوا له كيف احنا ماش نطعنوا في الله سبحانه وتعالى؟ اليهود قالوا احنا نأمنوا بالله ونأمنوا بموسى، فقال لهم لو كان متأمنوا شو محمد وتطعنوا في الرسالة تاعو وتكذبوه راكم طعنتوا فالله سبحانه وتعالى. قال له كيف؟ قال لو فرضنا أن محمدا يكذب عن الله. قال لهم نفرض افتراض، نفرض أن محمد يكذب عن الله. محمد صلى الله عليه وسلم قال؟ قال أنا رسول الله وجاب هذا القرآن. اليهود قالوا أنت كاذب. لو فرضنا أن محمدا يكذب، هل الله عز وجل علم به أم لا؟ الله عز وجل علم به. لو أن محمد يكذب صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يعلم به. سألهم قال لهم الله عز وجل لو عارف ولا مش عارف؟ قال لهم لو قلتم أن الله لا يعلم به، لو قالوا أن الله مش عارف فهنا طعن في الله ونسب الجهل والغفلة لله وهذا طعن. فقالوا لا، الله سبحانه وتعالى علم به. سألهم السؤال الثاني، فإن كان الله قد علم به، الله سبحانه وتعالى عرف بأن محمد كذب، كذب هذا في نظر اليهود، هل الله سبحانه وتعالى قادر عليه، قادر باش يعذبه ولا مش قادر؟ فاليهود لو قال لهم لو قلتم أن الله ليس بقادر مش قادر عليه، إذا الله عز وجل عاجز وليس بقادر وغير قادر، وهذا الطعن في الله سبحانه وتعالى. تقدر تقول بأن الله عاجز ومش قادر، كيف يعني محمد يكذب عليه هو مش قادر عليه؟ إذن هذا نسبة العجز إلى الله. فقالوا له لا، الله سبحانه وتعالى قادر عليه. إذن لو قلت بأنه قادر عليه والنبي صلى الله عليه وسلم قعد 23 سنة وهو يقول هذا القرآن، وزيد على ذلك لما ذهب المدينة يقتل الناس الكفار ويأخذ أموالهم، هذا يعني اليهود، نفترض أن واحد يهودي تقول له هذا الكلام، كيف هذا الرسول 23 سنة هو يكذب في القرآن، يكذب على الله بأن هذا القرآن من الله ويقتل الناس كفار قريش، قتل أبا جهل وغيره وغيره، ثم أخذ أموال الناس من اليهود غنائم وأخذ نساءهم، والله عز وجل سكت عليه 23 سنة وانتم تقولون بأن محمد يكذب وقتل الناس وقتل اليهود، والله عز وجل أو عالم به وقادر عليه، إذن لماذا تركهم؟ على اشتركهم؟ إذن هذا دليل أن محمد على حق، ولو قلتم أنه على باطل لطعنتم في الله. إما تقولون بأن الله جاهل مش عارفه، وإذا قلت عارفه معناها مش قادر عليه، وإذا كان قادر عليه سؤال آخر، كيف يترك محمد يعني هذا الرجل يخليه يقتل الناس وينشر هذا الدين وهو كذب؟ إذن هذا طعن في الله. قد يقول قائل بأن الله تركه، مثال يهودي هذا يقول لك يعني تركه كما ترك الملوك، كما ترك فرعون وترك النمرود لمدة معينة، يتركوا مدة معينة يستولي ومن بعد. فقال لهم ابن القيم بل إن الله قطع دابر فرعون ودابر النمرود، صح ملكهم مدة معينة ومن بعد قطع دابرهم، أما محمد صلى الله عليه وسلم ما زال الدين تاعو إلى الآن يعني 14 قرن وما زال الدين تاعو إلى الآن والناس يدافعوا عليه. فقال هذا اليهودي أو اليهود اللي نظر فيهم، قالوا له يعني استعرفوا له بالنبوة، هذه مناظرة. اليهود قالوا ابن قيم إذن محمد هو نبي، أنا مستعرفين به بلي نبي، ولكن النبوة تاعو كما نبوة موسى، احنا نؤمن بموسى وانتم تؤمنوا محمد وكلنا نؤمن بالله، ولكن كل واحد عنده نبي، هذا قالوا. فقال لهم إن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لا بد أن تصدقه في كل شيء. إذا كنت آمن محمد لازم تآمن بالرسالة أو كلها، مشي تاخذ رسالة محمد تاخذ منها شوية وموسى تاخذ منها شوية. فاللي امن بموسى لازم يامن بمحمد، واللي امن بعيسى النصارى امنوا بعيسى بس لازم يامنوا بمحمد، لان عيسى قال اني مبشر برسول ياتي من بعدي، ابشركم برسول ياتي من بعدي اسمه احمد. فقال اليهودي لا نقول بان محمد هو ملك ظالم بل هو نبي كريم، من اتبعه فهو من السعداء كمن اتبع موسى عليه السلام. وهذا كان بعض اليهود يعتقدوا هذه، يقول لك احنا يهود عنا نبي هو موسى وندخلوا الجنة، وانتم مسلمين عندكم نبي محمد وتدخلوا معاه الجنة. فقال ابن قيم بطل قولكم، فلو اقررتم انه نبي صادق فلا بد من تصديقه في جميع ما اخبر به. ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول بان جميع الانبياء من الله، واللي امن بنبي لازم يامن بهم كلهم، وبهذا بطلت ديانة اليهود. ولو كان جل صح يعني امنوا بالله عز وجل يؤمنون بمحمد. اذن اليهود طعنوا في محمد، اذن هذا الدليل على انهم طعنوا في الله سبحانه وتعالى. يعني اليهودي يعني اذا ما امنش بمحمد راح طعن في الله عز وجل. هذا خلاصة كلام ابن قيم. وبهذا نكون قد أكملنا سورة الحق، وفي الدرس القادم نبدأ في سورة ماذا؟ سورة القلم، نون والقلم وما يسطر. وبارك الله فيكم جميعاً.